بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد: في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قول إلى أين يرفع يديه، يعني موضع رفع اليدين. وقلنا هناك قولان: قول الأول هو إلى شحوم الأذنين هكذا، ورد هذا عن ابن عباس. والقول الثاني وهو إلى حذو المنكبين، ورد عن ابن عمر، وأيضا ورد عن غير ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال: وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبين إلى حذو المنكبين، وهذا هو الأصوب والأقرب إلى حذو المنكبين. وقلنا بلا يعني شد أو ضم، يعني لا يشد مرة هكذا، يعني يحاول يشد يكون طبيعية، يعني يفعل هكذا الله أكبر ويضع يديه اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال: حدثنا أو أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. يبقى رفع اليدين واجب في أو مع تكبيرة الإحرام، حتى يجعلهما حذو منكبيه، أي بحذاء المنكبين هكذا. وإذا كبر للركوع فعل مثله، حينما ينزل إلى الركوع بالتكبير يفعل هكذا أيضا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد. يبقى الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا إيه؟ ربنا ولك الحمد. والمأموم جاز الوجهين، جاز هذا وذاك، ولكن الراجح أنه يقول ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين يسجد، حينما يهوي إلى السجود أو يرفع رأسه من السجود فلا يفعل هذا. قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. بعض أهل العلم قال بأن حال القيام من السجود يرفع، أن يرفع بعد ما وبين السجدتين يرفع، ولكن يعني الأدلة في هذا يعني لا يعني تقوى بحيث تصل إلى الأدلة الصحيحة التي ثابتة بالمنع. قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى ابن عقبة مختصرا. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. يبقى هنا ذكر الموطن الرابع، في عندنا ثلاث مواطن سبقت، وهما يا بسه وهم الثلاث مواطن التي فيها الرفع. لا، أنا بسأله هو أول موطن إيه؟ مع تكبيرة الإحرام. اثنين قبل الركوع وهو نازل للركوع، بعد القيام من الركوع، يبقى كده كام؟ ثلاثة. والموطن الثاني هذا بقى هنا، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، حينما يقوم إلى من الركعتين. قال: حدثنا عياش وهو رقام قال: حدثنا عبد الأعلى وهو قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الحالات التي فيها إيه الرفع وهي الثابتة الصحيحة، أربع إيه حالات. ما هم يا أخ عبد الله؟ عند القيام من التشهد الأوسط. نعم. قال رواه حماد بن سلمة عن أيوب، وطبعا هنا يذكر البخاري حماد بن سلمة على سبيل الإيه المتابعة وليس على سبيل الأصل، عن أيوب وهو أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ابن سلم، ورواه ابن عثمان عن أيوب وموسى ابن عقبة مختصرا. في أحد ممكن يأتي لنا بطبقات الإمام نافع مولى ابن عمر، الطبقات بتاعته، طبقات الرواة لابن نافع، أقصد لنافع يعني عشر طبقات، والطبقة بمعنى أن الشيخ له جملة من الطلاب، فهناك من هو في المرتبة الأولى وهم أهل الثبت والثقة والملازمة، ده رقم واحد، أهل الثبت والثقة والملازمة. الطبقة الثانية وهم أهل الثبت والثقة أيضا ولكن دون الأولى في الملازمة، يبقى الطبقة لا تعتمد على من أعلى ومن، ولذلك مثلا لو قلنا طبقات الزهري ممكن نرى مثلا هناك من هو يعني كرقم واحد، يعرف من أثبت الناس في الزهري، ها من الذي قال، ها لا شوف مثلا كما قال مثلا سفيان، سفيان الثوري مثلا يعني قد يكون يعني أثبت من مالك، ولكن بالنسبة لأن مالك لازم فطول الملازمة بيكون لها إيه لها وضع، كذلك ابن عيينة طول الملازمة أكثر من سفيان الثوري، فلي يعني فالطبقة الأولى تجمع بين أهل الفضل والتوثيق وبين الملازمة، يبقى الملازمة هنا إيه بترفع درجة. الطبقة الثانية وهي دون الأولى بين في إيه أقل في الملازمة، ولذلك قد يروي أصحاب الطبقة الأولى أحاديث لا تكون عند الإيه إن الطبقة الثانية. وذلك هنا بقى لو وقع خلاف بين إمامين جليلين عظيمين قد يكون الثاني أثبت من الأول فينظر في الحديثين من الراوي عن الإمامين وننظر إلى أكثرهم ملازمة له فيكون أوثق وإيه وأثبت. فلو اختلف مثلا سفيان الثوري مع ابن عيينة في شيخ من مشايخهما كمثلا عمرو ابن دينار، فهنا طول الملازمة كانت لمن؟ كانت لابن عيينة، فهنا يقال بأن ابن عيينة أثبت في هذه من سفيان في هذا الأمر. ثم الطبقة التي تليها وهي تقل في التوثيق ولكن فيها طول ملازمة، يعني التوثيق إيه؟ يكون أقل، وهكذا طبقة ولا طبقة إلى أن يكون هناك من الضعفاء والمتروكين، لأن كان بيحضر مجلس الشيخ كل الطبقات، يعني كان هؤلاء جميعا يحضرون، فلذلك من هنا بدأ العلماء يتثبتون في الرواية عن الإيه عن المشايخ والعلماء بوجود طبقاتهم التي روت عنهم. فمين بقى يجيب لنا طبقة نافع؟ نافع هتجيبها منين؟ ها هتدور يعني؟ ماشي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. وضع اليمنى على اليسرى ورد فيها ثلاث مواضع للوضع وثلاث وموضعان أو أكثر من موضع للمكان، يعني في ثلاث مواضع يعني كيف يضع اليد اليمنى على اليسرى كيف تكون؟ ثم موضع اليمنى واليسرى أين؟ في أكثر من إيه من موضع. فالأول ورد ثلاث صور وصية. الصورة الأولى وهي الكف على الكف هكذا، الكف على الكف هكذا. ثم الثاني الكف على الكف والرزغ والساعد هكذا. ثم الثالث قبض اليد هكذا، أن يقبض بيده. وقالوا هذه الصورة ملازمة لقيام الليل، إنسان في قيام الليل ممكن يتعب فيبقى ماسك إيه هذه اللي هو القبض هذه. باقي الصور لا تثبت، باقي الصور لا تثبت. بعض يعمل كده، مش عارف، في صور بنشوف بعض الشباب كثير بيأتي بأشياء يعني منكرة لا أساس لها ولا أصل، والبعض بيعمل كده كأنه واقف في الفصل، محدش شاف حد بيصلي كده. فهذه طبعا لا يثبت. يبقى هنا ثلاث مواضع فقط، ويعني إذا فعل هذه لا حرج، إذا فعل هذه أيضا لا حرج، الأدلة فيها ثابتة. إذا قبض لا حرج، لكن القبض غالبا يكون الإنسان يكون إيه منهك أو متعب، يعني يخشى أن إيديه تنزل. الشيخ عبد الله كده طول الليل والنهار ما شاء الله شغال، فلا بد أن هو إيه يعني يفعل هذا، لكن غير هذا الأولى الترك. بالنسبة للمكان، حد يقول لي أقرب الأماكن إيه؟ فوق الصدر. المشكلة ما فيش دليل صح في هذا، دي مشكلة كبيرة. يعني حتى حديث وائل بن حجر الذي قال فيه رضي الله عنه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدري أيضا فيه كلام، لكن هذا هو الأقرب إيه للأدلة. ولذلك أنا أريد أخا يعني فطنا ذكيا يبحث لنا في هذه المسألة، مسألة وضع اليد أي في أي موضوع في أي مكان، يجمع لنا أحاديث والمسائل الفقهية. مين؟ طيب ولو جبت لنا كرواتة كده هتعملها إن شاء الله؟ واثق من نفسك يعني؟ الذهن رايق والمزاج مبسوط. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي حازم وهو سلم بن دينار عن سهل بن سعد وهو الساعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا يعتبر الوضع اليد اليمنى على اليسرى من الأحاديث المتواترة، قيل وردت عن أكثر من 50 صحابي. وطبعا الشيعة ينكرون هذا، وعلماء الزيدية للأسف الشديد أيضا يبدعون من يفعل هذا، بل ربما يبطلون صلاته. يعني لو الزيدي صلى وراء واحد بيضم، طبعا لا يصلي، يعيد الصلاة أو يخرج أو لا يصلي خلفه، وهذا من جهلهم للأسف الشديد. حتى أن العوام يعني يكفرون اللي بيضم. أذكر مرة كنا في بعض المساجد ويعني كنا نصلي نضم هكذا، بعض المساجد الشيعة هناك في اليمن، فقام إلينا جماعة قوم شنيعة ويعني كادوا أنهم يعني يصابون بضرر بالغ عظيم جدا، وقالوا أنتم مشركون كفار. فإن هذا الفعل كان من الصحابة قبل بعد أول ما أسلموا، كانوا يخبوا الأصنام في صدورهم فيخافوا تسقط فيضموها هكذا، وأنتم تفعلونها. يعني طبعا هذه خرافات عند العلماء، لأن مشكلة العلماء الضلالة بيلبسوا على العوام الجهلة بقصص وحكايات وروايات لا أصل لها. وهذا للأسف شيء أخذ من اليهود. اليهود كيف أضلوا قومهم بتحريف الكلم عن مواضعه وبطلان الحقائق والصواب، ويظل الناس في عمى وجهل صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا يعتبر من إيه؟ من طريق 50 صحابيا، فيعتبر الايه الحكم متواتر. واخطأ المالكية في عدم الضم، فان امامهم الامام مالك روى في موطئه احاديث الضم، يعني المالكية لا يضمون. ويستند لهذا ان الامام مالك كان لا يضم، وفعل الامام مالك ظل فترة من الوقت كان لا يضم بسبب الفتنة التي وقع فيها لما الوليد ابن عبد الملك دعاه الى أن يدخل يهدم الغرفة، غرفة عائشة رضي الله عنها، حتى يعني لا يكون هناك أثر لآل البيت، ويدخل القبر في المسجد، فأبى مالك، وصارت وحشة بين الوليد وبين مالك حتى أخذ وضرب ضربا مبرحة، واعتزل مالك المسجد النبوي حوالي 18 سنة كان يصلي في بيته بعيد، اعتزل إلى أن مات رحمه الله تعالى. حتى إن العلماء اختلفوا ما سبب هذه العزلة، هل هي فتنة مع الوليد أمير المؤمنين هذا، أم أن به مرض حال بينه وبين هذا فضرب ضرب شديد جدا فكان لا يصلي، يعني إلا يداه مدلتان، حصل كسر، كسرت يداه فكان لا يصلي لك. فهنا المتابعة بلا علم مصيب. فمالك في الموطأ روى أحاديث الضم وهي ثابتة عنه، فمن رأى مالكيا، وهذا برضو كان بعض إخواننا المصريين لما كانوا يأتوا اليمن كان يوافق الزيدية في هذا وفرحوا جدا. فجئنا بهم في مجلس مع الشيخ مقبل رحمة الله عليه وجلسوا. طب إما إخوان أنتم يعني لا تضموا؟ قالوا إمامنا لا يضم. طب إمامكم ما هو عمدة كتاب إمامكم؟ قالوا الموطأ. والعجيب أنهم كانوا لا يقرؤون هذه الكتب، لا يقرؤون الموطأ ولا هذه الأشياء. فقلنا لو أن إمامكم أثبت الضم تضمون؟ قالوا نعم. فجئنا بالموطأ، فطبعا يعني لما رأوا الحكم الشرعي بهتوا، قالوا بس عندنا في مصر الموطأ ليس في هذا. فالشيخ كان عنده نسخ كثيرة، فجبنا طبع الدار الشعب المصري وجبنا الحديث نفسه فيها ايه الضم. فكان إلزاما عليهم طبعا بعد قيام الحجة انهم ايه ان يضموا. فقال كان الناس يؤمرون، وهنا الامر دليل على الزام، ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. ينمى بصيغة الايه ها مجهول، ولم يقل ينمي اي هو الذي ينميها. قال باب الخشوع في الصلاة. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قول الخشوع في الصلاة، فالعلماء يقولون بأن الخشوع هو روح الصلاة، وربما لا تصح الصلاة البتة إن انتفى الخشوع، لأن عدم الخشوع، معنى الخشوع ما هو الخشوع أولا؟ ما هو الخشوع؟ من يعرف الخشوع؟ أيه الخشوع؟ استحضار القلب، استحضار القلب دي أهم شيء، استحضار القلب للحالة التي هو فيها العبد، واضح؟ ومن هنا يأتيك الخشوع. هو أنت مثلا لو جلست يعني في لحظة من اللحظات كده وذكرت عزيزا عليك غائبا، بتستحضره بيحصل لك إيه؟ لحظة إيه؟ ذكريات، ها؟ تجليات. فكلما استحضرت، الاستحضار هذا هو استحضار الرب في الصلاة، هو الذي يجلب الإيه؟ الخشوع. والخشوع بيجعل الصلاة حاضرة كأنك أمام الله عز وجل. فإذا انتفى الخشوع، يعني القلب ما استحضر إنه واقف بين يدي الله عز وجل، يبقى هنا مجرد البدن هو الذي إيه؟ قائم، والقلب خلاص راح، لنفسك خرجت من الصلاة وما دريت متى دخلت ومتى خرجت، فهنا قد لا تصح الصلاة، وربما لا يكتب للعبد له منها شيء. وفي الحديث الصحيح يكتب النصف وربما السدس الثمن العشر وربما لا يكتب له منها شيء. فإذا الذي يتم الصلاة زيادة ونقص هو الإيه؟ الخشوع الذي هو روح الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وهو ابن أنس. إسماعيل هو مين بقى هنا؟ ابن أبي أويس الأصبحي، يقرا بالمالك بقى، ابن أخت مالك. قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يرى من الخلف تملي عبدالله. فاكر البنبونية بتاعت مسجد الفرقان؟ تذكر؟ أكيد تذكر. شيخ عبدالله اللي حلقات تجليات كده بتبقى جميلة وربنا يبارك فيه كده برضو من الخشوع برضو. قال: ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يرى من الخلف. وإني وطبعا الخشوع بيظهر على الإنسان الوجه، وذلك فيه خشوع صادق وخشوع إيه كاذب. الصدر الإنسان بقى بيجد نفسه مع الاستحضار وكذا بيجد في حالة من الرهبة والخوف. يعني بعض السلف كان إذا دخل في الصلاة امتقع لونه كأنه بيموت، فيقال له: ماذا؟ ما هذا الذي أنت به؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ ففي حالة من الفزع والرعب الشديد جدا. يعني مثلا لو قيل مثلا لواحد، أي واحد هتروح تقابل أمور المركز، هل حاله قبل الدخول كحاله بعد الدخول؟ استحالة طبعا. يبقى فيه برضو إلى حد ما هيقابل حاكم مدينة، محافظ، رئيس الجمهورية، يبقى فيه أكيد لحظة تغيير. فكون الإنسان يدخل الصلاة ولا يستحضر أنه بين يدي الله عز وجل استحضار فعلي، هذا يهز كيانه، فبالتالي بيأتي هذه اللحظات التي يعني تأتي العبد الخاشع اللي هو الخشوع. فقال: وإني لأراكم من وراء ظهري. وقلنا هذه الرؤية على إيه؟ على الحقيقة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة عن أنس. من يأتي لنا بترجمة قتادة ابن دعامة؟ وانت كله قتادة ابن دعامة، ها